انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11:15 بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات أف أم. أنا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. برحب بيكم، وما ياريت ما ننساش نتواصل مع بعض، تتواصلوا معنا، نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 01-427-894 أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتسعينات أف أم على السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستجرام. الحقيقة أنا من فترة اتسألت سؤال منطقي شوية، إيه سر حبي في الإذاعة؟ الإذاعة بالنسبة لي ليها سحر مختلف تماماً عن التلفزيون، حقيقي بجد، وده من زمان جداً. يمكن أول تواصل حصل بين الناس وبعضيها كان عن طريق الراديو. الراديو ليه عشق، وزي ما بيقول المثل، الأذن تعشق قبل العين أحياناً. الراديو بينقلك لعالم كبير جدا من الخيال، أو بيساعد إن خيالك يتسع أكتر، تبقى سرحان مع الصوت اللي بيكلمك وبيوجه لك كلام أو رسالة أو نصيحة. ما بتبقاش شايف اللي بيقولك الكلام ده، فبتعفى من نظرة العين اللي قد تحمل معاني، بتعفى من إنك أنت يعني حد يفهمك غلط أو أنت تفهم اللي قدامك غلط. هو بيقولك الكلمتين اللي عنده، وانت حسب مزاجك تستقبل منه كلام إما كويس أو إما وحش. الإذاعة من الأكتر الوسائل اللي فعلا بتربي الخيال جوه عقول الناس، ويمكن في ناس كتيرة جدا وأنا منهم شخصيا حصل لي زي صدمة لما بعض من مذيعين الإذاعات ابتدوا يطلعوا بصورهم أو بفيديوهات أو بصورتهم على يعني على يعني في التلفزيون او على السوشيال ميديا او كده، لان احنا اتربينا في الاساس على صوت الناس دي، مش مهم شكلهم ايه، احنا عشقنا المضمون وعشقنا الكلام اللي هم بيقولوه، عشقنا اصواتهم. فسحر الاذاعه بيجي في انك انت مش فاهم ولا عارف غير الصوت اللي بيتكلمك وبس، والصوت ده بيخلي خيالك يشتغل، بيخليك تروح في حتة تانية، بيخليك حتى تستقبل الأغنية اللي جاية وانت مبسوط، بتقول أنا وحظي الأغنية اللي جاية دي هتكون أغنية حزينة، أغنية رومانسية، أغنية مبهجة. وبيحصل نوع من أنواع الانبساط، والمزاج بيعلى قوي كده، خاصة لو أغاني قديمة بقى كمان، يعني للناس الفطاح للغناء. حتى إحنا ارتبطنا يعني هنا في مصر كمان ارتبطنا ارتباط وثيق قوي بإذاعة القرآن الكريم. يعني دايما تلاقي الناس الصبح أول ما تخش محلاتها أو مكان أكل عيشها بيقوموا على طول مشغلين إذاعة القرآن الكريم. فالإذاعة مهما كانت المغريات لسه ليها سحرها، عشان كده أنا بحب الإذاعة. هنطلع فاصل ونرجع نبدأ الحكاية على طول.
تهب يريح الحياة دايما بما لا أشتهي، واللي السنين ما قدما غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواء واللي أزاه أقرب مالي، ده جرح بيعلم وصعب تسكن الألام، واخرج من اللي فات سليم وصعب لما روح انام مفضلش راجع القديم طلع مكلف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلم ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع ما صنش حتى بق شاي سلام يا تلتميت وداع والليل أنا ما يسعوش فخانة الوداع تساع مشاعرنا مش لعبة ما تنشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات ركز وبس في الجديد لازم نقسم الخانات بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة ودقت من الحاجات حاجات وعشت من السنين سنين ونبني من اللي فات فتات ومن الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات حيرة ورا حيرة حتى السعادة يوم ويوم حتى المحبة خد وهات وكلكم وكومكم زمان بيرمي إفهات وزي عدت صوم صوم وسد جوعي ذكريات وفضها سيرة أخرتها يا زمان عنيد كله سبق وأنا الوحيد اللي مشيت ورا صرا واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي ورا حسبت أنا على المشاريب لوحدي كالعادة مش باقي غيري في المكان مش باقي حاجة من اللي كان مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تقدم
حكاية النهاردة حكاية مؤثرة وبتعكس في معنيها رحمة الله وتدابيره الخفية وإن علم الغيب مقتصر على الله وحده لأننا لو علمنا ما في الغيب هنتعب والحياة هتبقى جحيم فإخفاء الغيب عن تفكيرنا المحدود له حكمة إلهية بالغة الرحمة بينا إحنا كبشر الحكاية طويلة شوية ويمكن ما نقدرش نخلصها كلها النهاردة بس هنشوف الكلام هيودينا لفين صاحبة الحكاية بتقول أنا اسمي نور عندي 47 سنة اتولدت في أسرة مصرية جميلة مستوانا المادي كان الحمد لله كويس وما عنديش غير أخ واحد بس أكبر مني بأربع سنين هاجر أمريكا من بعد ما خلص كليته على طول هاجر بناء على طلب من خالي اللي شجعه على الهجرة والعمل معاه هناك وكان أخويا دايما بيبني أحلامه وطموحاته على أساس أنه هيسيب مصر وهيهاجر وكان دايما يوصيني على نفسي ويشدد عليا أني أخلي بالي من نفسي ومن مستقبلي لأنه للأسف مش هيكون موجود عشان يرعيني وياخد باله مني كلامه كان بيوجعني قوي لأني كنت متعلقة بيه جدا وعلاقتنا كانت رائعة كنا أصحاب مش إخواته بس وكان هو ملاذي ومرجعي الأول في الحياة بعد سفره دخلت أنا كلية علمية مرموقة وانشغلت تماما في حياتي الدراسية وكان دايما أخويا بيبعتي جوابات الكلام ده كان طبعا قبل الانفتاح الكبير في عالم الإنترنت والشات وخلافه كان بيبعتي جوابات يشجعني فيها ويحثني على التفوق والاجتهاد وكان بيقول لي يلا شدي حيلك وتخرجي عشان تيجي تقعدي معايا هنا وأشوف لك شغل في مكان كويس وعلى الرغم من شدة ارتباطي بأخويا إلا أن فكرة الهجرة دي كانت فكرة مستهجنة جدا جوايا مش قادرة أتقبلها ولا أستوعبها ولا أستوعب إزاي أقدر أبعد عن ماما وبابا وما أشوفهمش بالسنين هو أنا متعلقة بأخويا لكني متعلقة جدا بأمي وأبويا خاصة بعد ما لمست حزنهم وانكسارهم بعد ما أخويا قرر يهاجر وقد إيه كانوا شعرين بالإحباط والألم إنهم بعد ما كبروا ابنهم وربوه وعلموه سابهم وسافر لقارة تانية غير كده أنا بحب البلد دي جدا ودي نقطة مهمة عاوزة أتكلم فيها بعيداً عن حكايتنا. إحنا كلنا فعلاً بنحب البلد دي بطريقة مش مفهومة، كأن فينا جين جوانا ورثناه عن أجدادنا وأسلافنا المصريين القدماء وماشي في عروقنا بحب الأرض دي. المصريين بيحبوا بلدهم مهما اشتكوا منها ومهما عانوا فيها، مهما تذمروا، مهما تعبوا، مهما أحبطوا. أنا كنت واحدة من ملايين الناس دي اللي بيحبوا البلد حب كبير ومش بقدر أفارقها مهما كانت المغريات. ومش بقلل من حب المغتربين لبلدهم، بالعكس ده في منهم كتير قوي بيحب البلد أكتر من اللي عايشين جواها. النعم البسيطة اللي احنا بنعيشها فيها كل يوم هم مفتقدينها. فمرة أخويا بعت قال لي أنا مفتقد قوي أقف أشرب كوباية الشاي بالنعناع في بلكونة بيتنا، مفتقد قوي إحساس البهجة والفرحة اللي بتبقى مليانة الشوارع في رمضان، الزينة الورق والفوانيس، لمة الجيران عند باب العمارة كل يوم جمعة بعد الصلاة وهما بيسلموا على بعض وبيتناقشوا في أحوال العمارة ومشاكل البواب، عامل البنزينة اللي بقف أهزر معاه وهو واقف عز البرد متكتك مستني كلمة حلوة من أي حد معدي، قعدة القهوة وإحنا بنتفرج على ماتش كورة لمصر ويا سلام لو ربنا كرمنا وفزنا، الفرحة اللي تخليك تقوم تتنطط وتحضن اللي جنبك من غير ما تعرفه وبعدها تبقوا أصحاب القهوة، كوميونيتي القهوة نفسه بالضحك والهزار وصوت رقعة الدومينو ورمية الزهر. كل دي حاجات إحنا عايشينها فعلا وبنشوفها يوميا أو على طول، وهي تبان حاجات بسيطة ومعتادة وفي بعض الأحيان مملة، لكن في الحقيقة هي حياة كاملة أو هي دفء الحياة نفسها، شوية اللهب البسيط اللي بيخلي الحياة أدفى وتتعايش باستمتاع. المهم عشان ما طولش عليكم، أنا كنت رافضة تماما فكرة السفر وكنت عاوزة أفضل موجودة جنب أمي وأبويا وفي نفس الوقت عاوزة أحقق نجاح وتفوق في حياتي العملية، وده كان هدف مهم جدا بالنسبة لي لأني فعلا طول عمري طموحاتي وأحلامي المهنية والعلمية ملهاش حدود، وحاطة لنفسي أهداف كبيرة وعارفة أن تحقيقها مش سهل ومحتاج صبر وتركيز وقوة إرادة، وخاصة كمان بعد رفضي لفكرة السفر، والحقيقة كانت هتوفر لي جزء كبير من عمري في تحقيق الإنجازات دي. أو عشان أكون منصفة، أي مجهود حبذله بره هتكون نتيجته مبهرة وسريعة ومجزية من كل النواحي، غير هنا للأسف أني حبذل مجهود مضاعف وعشان أوصل لأهدافي هيضيع مني وقت كبير. لكني فضلت الاستمرار هنا ومواجهة التحديات والعقبات، وقراري كان نابع بشكل كبير من إيماني الكامل بحق أمي وأبوي عليا في مرعيتهم والاهتمام والعناية بيهم وهم كبار. ومرت الأيام، اتخرجت وحضرت رسالة الماجستير في تخصصي وناقشتها والحمد لله حصلت على الدرجة العلمية دي، وكانت فرحتي وفرحة بابا وماما كبيرة جدا. لكن اللي فرحني قوي وقتها إن يوم مناقشة رسالة الماجستير اتفاجئنا أنا وبابا وماما بأخويا داخل علينا قاعة المناقشة، لدرجة أني ما قدرتش أتمالك نفسي وأنا واقفة بجاوب أسئلة أساتذتي وانخرطت في بكاء الفرحة، والموقف كان مؤثر بشكل رهيب، حتى أن أساتذتي وقفوا المناقشة 5 دقايق من تأثرهم عشان يسمحوا لي أترمي في حضن أخويا أنا وأمي وأبويا، مش مصدقة مفاجأته الحلوة دي. ودي كانت أول مرة يرجع فيها أخويا لمصر من بعد ما سافر أول مرة، وكان يوم مش قادرة أنساه من كتر الفرحة، فرحتي بأخويا وفرحتي بدرجة الماجستير. وبعد ما روحنا سهرنا أنا وأخويا نحقق حلمه البسيط اللي كان بيحكي لي عنه في جواباته في سهرة رايقة على صوت الست مع كوباية شاي بالنعناع في بلكونة بيتنا، وفتح معايا أخويا تاني موضوع السفر معاه والشغل برا مصر. لاحظت وده شيء ضايقني قوي إن طريقة كلامه وتفكيره متغيرة، بيتكلم بشكل عملي جدا بالورقة والقلم والحسابات ومنطق المكسب والخسارة المادية. وما اتكلمت معه بهدوء عن أننا إزاي نسيب أمنا وأبونا لوحدهم في شيخوختهم وكبرهم مفيش حد مننا حواليهم، رد عليا ببساطة أن دي سنة الحياة وعادي، إيه المشكلة؟ ما هو حوالين ناس هناك كتير من مختلف الدول سايبين أهليهم لوحدهم، وكمان في اللي سايب والده أو والدته بس لوحدهم بعد وفاة شريك الحياة، وأن الدنيا لازم تمشي عادي، يعني مفيش داعي حاجة تخليك تسيبي أحلامك وطموحاتك ومستقبلك الباهر عشان خاطر موضوع ممكن يتحل. وما سألته طب إيه الحل من وجهة نظرك؟ قال لي نوفر لهم ممرض أو جليسة تقعد معاهم تخدمهم وتشوف طلباتهم. قلت له ليه ما ناخدهمش معانا؟ لقيته بصلي باستنكار بنظرة معناها إيه الهبل اللي بتقوليه ده؟ ورد علي بصوت مستنكر قال لي أنت عارفة عشان ناخدهم معانا تكلفة إقامتهم هناك هتكون عاملة إزاي؟ لازم لهم مصاريف تأمين صحي غالية جدا عشان سنهم وعشان أصلا يتوافق إنهم يدخلوا البلد، هتشيل أنت المصاريف دي؟ بصيت له بذهول وقلت له هو ده اللي فارق معاك؟ قال لي اه طبعا، امال انت فاهمه ايه؟ خليكي ذكيه وعمليه يا حبيبتي، بربع الفلوس اللي هتدفع لهم في تامين صحي ممكن يعيشوا ملوك هنا بسبب فرق العمله، وانا وانتي نتشارك في اننا نبعت لهم الفلوس دي. وبص لها بان كده بتشتري راحه بالك وراحتك بالفلوس دي، وهنكون مطمنين عليهم كمان. كنت بسمع له وانا مش مصدقه وداني، معقول ده اخويا شقيقي اللي تربينا نفس التربيه وعشنا نفس الظروف سوا؟ قررت اجاريه وقلت له وهنطمن عليهم ازاي؟ وايه اللي يضمن لك ان الممرض ولا الجليسه اللي هتجيبهم دول ما يعملوش في امك وابوك حاجه وهم كبار وضعاف كده؟ قالي باستهانه دونت وري بيبي، احنا هنتعامل مع ناس بروفيشنال وهناخد كل الضمانات الممكنه، وبعدين ده مش الحل الوحيد، لو انت قلقانه عليهم كده في حل تاني، وانا الصراحه شايف الحل الانسب والامن نشوف دار مسنين تكون بتقدم خدمه فندقيه محترمه ونحجز لهم فيها. هو اكيد ده هيكون اغلى بكتير من موضوع الجليسه، لكن هتكون مخاطرها اقل. في اللحظه دي الدنيا سودت في عيني وانا بحاول اكدب وداني، استحاله ده يكون اخويا، في حاجه غلط حصلت ومش طبيعيه. هو فعلا الغربه بتحول الانسان كده؟ طب ما لا، في ناس سافرت وتغربت لكن لسه جواها الانتماء والحنين. طب هي الغربه بتقسي القلب للدرجه دي؟ برضو لا، مش كل المغتربين قلوبهم قاسد كده على اهليهم واللي منهم. هو انا سمعت ان اللي بيتغرب بعض من طباعه بتتغير عشان يقدر يتعايش مع مختلف انماط البشر اللي بيقابلهم، لكن حتى ده بيحصل بالدرجات. اللي انا سمعته من اخويا ما كانش اسود قلب قد ما انا شفته جحود، ووحود في مرحله متقدمه كمان. اما لقيته بيقول لي كده قمت اتنطرت من مكاني وعليت صوتي عليه يمكن لاول مره في حياتي، قلت له انت ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ قوم بص كده في المراية وعيد اللي انت قلته بصوت مسموع لنفسك قدام المراية، وقول لي بعدها انت فعلا اخويا ابن امي وابويا، ولا انت مجرد شخص بيربطك بينا اللقب واسم العيلة؟ عاوزني نرمي اهالينا في دار مسنين؟ عاوزني ابقى نسخة تانية منك ونردم على اللي خلفونا وربونا بحجة ان دي سنة الحياة؟ امال انت جاي ليه؟ عدد المغتربين في الولاية اللي انت فيها مش مكتمل وجاي تكمل العدد من هنا؟ انا مصدومة فيك صدمة نسيتني طعم الفرحة بوجودك وحتى طعم الفرحة بنجاحي في الماجستير. ودخلت من البلكونة بسرعة عشان اتفاجئ بآخر مشهد كنت أتمنى أنه يحصل في حياتي. لقيت بابا واقف ماسك صينية عليها فنجانين قهوة، وكان يا حبيبي جاي يقدم لنا القهوة وإحنا قاعدين في البلكونة بيحتفي بأخويا وبيا، وطبعا وقف اتسمر مكانه أما سمع الحوار اللي داير، وكأن رجلي الاتنين فيهم كيسين رمل والدموع مغرقة وشه ودقنه البيضة. جريت عليه بكل لهفة، مسكت من إيده الصينية وحضنته وهو بيبكي زي الأطفال في حضني، مش مصدق اللي سمعه من ابنه الوحيد اللي تعب وشق وشقي عشان يربيه ويربيني وعمره ما حرمنا من حاجة. قعدت هدي فيه وأقول له كلام من عينة معلش يا بابا، هو ما يقصدش، هو السكينة سرقاه وما تزعلش، وكلام كتير مش فاكراه. كل اللي فاكراه إنه كان بيبصلي وهو ساكت ودموعه مش واقفة، لكن عينيه كلها امتنان وراحة. قال لي بعدها كلمة واحدة، الحمد لله انك جنبي ومش هتسيبيني. لكن بعدها بيومين اتنين بس هو اللي سابنا. نطلع فاصل ونرجع نكمل.
انا بالبداية خلاص كفاية صعب ان انا اكمل، انا بالبداية يا غربة بتحمل، وخلاص كفاية صعب ان انا اكمل، طريق يقرب لقلبي منا خد عمري بين ليالي، طريق يقرب لقلبي منا عمري بين ليالي وتاه، وآه يا ما كان نونانا نتلاقى ونقرب، وعشان هوانا برحل وبتغرب، كان منانا نتلاقى ونقرب، وعشان هوانا برحل وبتغرب، وآه
بابا مات بعد الموقف ده بيومين بالظبط. فضل ساكت طول اليومين ورافض ياكل ولا يشرب وعينيه مكسورة. حتى ما أخويا قاعد يعتذر له ويقول له أنه ما كانش يقصد أي إساءة أو جحود، لكن بابا ما كانش بيرد عليه. ما عرفش أصلا إذا كان سامعه ولا لأ. وبعد ما جينا نصحيه عشان نفطر سوا ما قامش، مات وهو نايم. أخويا في وقت الدفن كان باصص بذهول حواليه، مش مصدق ولا مستوعب اللي حصل. كل اللي قاله لي بعد ما نزل أبويا قبر وطلع، أنا اللي موتته، أنا السبب. والحقيقة من جوايا كنت متأكدة من كده، وعارف أن أبويا مات مقهور من جحود ابنه وأسوته، لكن ما تكلمتش. حتى أمي لحد النهاردة ما تعرفش اللي حصل. ما قدرتش أحكي لها ولا أشيلها من أخويا مرتين، مرة بسبب اللي قاله، والمرة التانية أنه سبب قهرة وموت أبوه. طبعا الأعمار بيد الله ولكل أجل كتاب، لكن كسرة القلب والنفس دي ممكن تموت، خاصة لو جاية من فلدة الكبد. ورغم إيماني بأن ده عمر أبويا، لكن من جوايا ما قدرتش أسامح أخويا على اللي تسبب فيه. وهو الحقيقة عاقب نفسه بنفسه، رجع تاني للبلد اللي عايش فيها وقطع نفسه عننا. هو فعلا كان قاسي، لكن ما كانش شرير أو ابن عاق. وأنا فهمت أنه أما قطع نفسه عني أنا وأمي مش بسبب أنه كبر دماغه، لا، هو مش قادر يكلمنا ولا يسمع صوتنا ولا يسمعنا صوته. كنت بعرف أخباره من خالي، ما هو معاه في نفس البلد، وكتير قوي خالي كلمني بيسألني هو بس وفاة بابا السبب في الحالة النفسية اللي أخوكي فيها ولا في حاجة تانية، لأنه اكتئب جدا وتعب نفسيا لفترة طويلة، وابتدى يتردد على طبيب نفسي وبياخد مضادات اكتئاب. بعد فترة طويلة وبعد إلحاح من أمي الصراحة اضطريت إني أكلمه. الأول ما ردش عليا، وبعدين أنا بعتله فهمته إن أمه بتسأل عليه وملهوفة على سماع صوته وأخباره، وفهمته كمان إني ما حكيتش لأمي تفاصيل الليلة الحزينة والموقف اللي حصل رحمة بيها وحفاظا على صحتها أولا وأخيرا، وإن الواجب بيحتم عليه إنه يبر أمه ويسأل عليها. بعد كم يوم من رسالتي اتصل بيها فعلا واعتذر لها كتير إنه ما كانش بيتصل عشان هو مكتئب من وقت وفاة والدنا، وقعد يطمنها عليه وعلى أحواله ووعدها إنه هيتصل بيها على طول، وقعد يلح عليها كتير إنها تدعي له وترضى عنه. وفي آخر المكالمة طلب منها إن خلي أختي تسامحني. ماما ما فهمتش هو بيطلب الطلب ده ليه ولا أنا أسامحه على إيه. فقعدت تسألني بلهفة، هو أنت في بينك وبين أخوكي حاجة وعايزك تسامحي عليها؟ قلت لها ما تشغليش بالك، هو أكيد يقصد إكمنه مش بيتصل ولا بيبعت جوابات، فقصده إني أسامحه على كده. طبعا هي صدقت التبرير ده، لكن أنا من جوايا فضل في حاجز نفسي مبني ما بيني وبين أخويا، ومشهد دموع أبويا ليلة ما سمع الحوار اللي دار بيني وبينه مش بيفارق خيالي. وكل ما حاول ألتمس لعذر أو أنسى ألاقي نفسي عين بتنط قدام عيني صورة أبويا وهو مكسور ومقهور، فترجع نفسي تشيل منه أكتر. عدت الأيام وكعادة الحزن بيبدأ كبير ومع الوقت يصغر شوية بشوية، وكل فترة تعدي كانت بتزود الحاجز اللي بيني وبين أخويا أكتر، لحد ما تقريبا انقطعت صلتي المباشرة بيه وبقيت أعرف أخباره من أمي أما يتصل هو بيها. وخدتني دوامة الحياة وبدأت شغل في شركة كبيرة، وحطيت كل طاقتي وتركيزي في الشغل، والوقت اللي بفضى فيه بحاول أراعي أمي، خاصة إنها انكسرت قوي بعد وفاة بابا وحسيتها كأنها كبرت في العمر 10 سنين مرة واحدة. وطبعا انشغالي المستمر في أحداث الحياة والعمل ووالدتي كان مسيطر على 90% من عقلي، ما كانش في وقت أو بال أفكر في قلبي أو احتياجاتي العاطفية كأي بنت في سني. يمكن لما تميت 30 سنة انتبهت، إيه ده، أنا ولا مرة حبيت، أنا ليه محدش موجود في حياتي؟ كنت بشوف صحابي اللي قدي في السن اللي اتجوز وخلف أو اللي لسه أنا حضرة فرحها أو اللي اتخطبت فعلا، وأنا واقفة بعيد بحضر أفراحهم ومناسباتهم وأجاملهم. ومش كده وبس، ده أنا كمان اكتشفت إن اللي بتتجوز أو تتخطب بتنشغل بحياتها الجديدة ويبقى لها العالم الخاص بيها. وشوية بشوية بدأ المتجوزين يزيدوا وبدأوا يتقربوا من بعض هم بأزواجهم ويكونوا جروبات خاصة بيهم. وطبعا مفهوم إني ما كنتش موجودة جوه الجروبات دي، أو بالأدق ما بقاش مرغوب في وجودي. يعني إيه بنت آنسة لوحدها مش مرتبطة تبقى موجودة وسط كابلز؟ وليه ما بقاش في مواضيع مشتركة زي ما كنا كلنا لسه بنات؟ أنا شخصيا أما كنت بتجمع معاهم كل فين وفين كنت بحس نفسي غريبة وسطهم وسكتة معظم الوقت. هما بيتكلموا في آخر الطبخات اللي اتعلموها، أو اللي بتشتكي من تعب الحمل، أو اللي بتشتكي من مشاكل وطباع جوزها، كلها مواضيع مليش فيها ومش قادر أجريهم فيها. شوية بشوية وبعد ما قربت على 33 سنة بدأت أسحب نفسي وأعتذر عن مقابلتهم أو حتى مجاملتهم، خاصة أما ابتدى يوصلني شوية كلام عن اعتراض وتذمر شوية منهم من خطر وجودي كأنسة مش مرتبطة وسط أزواجهم. من الآخر كل واحدة خايفة على جوزها من البنت اللي بتواجه شبح الموسى وسطهم. كان الكلام اللي بيوصلني بيقطع في قلبي، وكأن القدر ما كفهوش كل الوجع اللي جوايا من فقدان أب وعزوف أخ وشيخوخة وكبر أم، فقرر يوجعني بأصحابي وكلامهم كمان. لقيتني بقول لنفسي، وأنا إيه اللي ناقصني عشان أبقى زيهم؟ ما افتح الباب المقفول جوايا ده شوية، يمكن ألحق أتعدى معهم في زمرة المتزوجين المحظوظين. ما عرفش بصراحة هل الموضوع ده موجود في كل الدنيا ولا عندنا احنا بس، بس أنا تعرفت على أصدقاء من دول عربية وأجنبية، ولقيت إنه فعلا موضوع الزواج ده بقى هاجس مشترك عند أي بنت في أي مكان. والغريب كمان إني تعرفت بحكم عملي اللي أوقات بتطلب مني أسافر أيام لحضور مؤتمرات واجتماعات، اتعرفت على عدد كبير من البنات فائقات الجمال وذهلت أما عرفت إن كتير منهم متزوجات بالفعل، زواج مؤقت من رجالة متزوجين بالفعل وعندهم أولاد. لكن الطرفين الراجل والبنت كانوا عمليين جدا في موضوع الزواج ده، هما بيتجوزوا ومقررين خطة جوازهم ماشية ازاي، زواج سري بدون أطفال، مفيش حقوق مادية كبيرة زي مهر وشقة زوجية أو ميراث، كل الحكاية شوية هدايا متبادلة والست تشيل نفسها بنفسها، ويتقابلوا كل ويك اند أو أما الظروف تسمح. والزواج ده مش أبدي ولا دي زوجة العمر، هو مؤقت لحد ما حد من الطرفين يسيب البلد اللي عايش فيها ويرجع بلده. طبعا اكتشفت أن النوعية دي من الزواج منتشرة أكتر حاجة في البلدان العربية، وكانت من أسوأ الحاجات اللي عرفتها واللي ضد مبادئي وقيمي تماما. ولو كانت دي الوسيلة الوحيدة عشان أحصل على لقب متزوجة فلا، أهلا بالعنوسة. لكن في نفس الوقت كان في واحد قريب ليا من ناحية والدتي، لاحظت أنه كان بيبدي اهتمام بيا نوعا ما، وأنا ما كنتش مركزة معاه ولا مدي الوش، فقلت لنفسي وليه لأ، الحقي نفسك واخطفي من الحياة أي فرصة عشان ما تبقيش أقل من حد. كانت محاولة مش مدروسة مني عشان ألحق اللي فاتني وهزم ضعفي الإنساني اللي خلاني ما فكرش إن كل شيء اسمه نصيب، وإن كل واحد بياخد رزقه المكتوب ليه في الدنيا، ومهما سعى مش هياخد غير اللي ربنا قسمه له. والحقيقة في سبب تاني مهم خلاني أفكر بالطريقة دي، السبب ده هو أمي. أمي من بعد وفاة أبويا واختفاء أخويا وبعده عننا بشكل كلي كانت طول الوقت حزينة ومهمومة، وكانت دايما تقولي كلمة بتوجعني قوي، إن بيتنا ده مش مكتوب له الفرحة تدخل فيه ولا يتعمر بالحياة، ولو دخلت فهي بتدخل على استحياء وتخرج بسرعة. ما لحقناش نفرح بتخرج أخويا من الجامعة إلا ولحقنا بموضوع هجرته، ما لحقناش نفرح بشهادتي الدراسية إلا ولحقنا موت بابا، وحتى إني أتجوز وأملالها البيت أحفاد ده شيء ما حصلش. وكانت دايما بتتكلم إن كل أحلامها إنها تلحق ببابا ويعيشوا سوا للأبد عند ربنا. كلام سوداوي مقبض، لكن لو بصينا له بنظرة عقلانية هنلاقي فيه جزء كبير من الصح. عشان كده ومع كل الضغوط دي قررت أني أخد الخطوة اللي هتسعد أمي وتريح أصحابي من ناحيتي وما يبقوش قلقانين مني على أزواجهم وحياتهم. وعشان أثبت لنفسي أني كنت صح أما قررت أني ما سيبش البلد وأسمع كلام أخويا وهاجر زيه، فقررت أني أخد التجربة دي. بس هل أنا كنت فعلا سعيدة ومبسوطة؟ الإجابة لا. الإجابة هنعرفها الحلقة الجاية، لأن الحكاية لسه طويلة وزي ما قلتلكو احتمال ما نكملهاش المرة دي. فهنقف شوية مع نور في حكايتها ونشوف إيه اللي حصل معها الأسبوع الجاي، وحاسبكم مع آخر فاصل وأقولكم تصبحوا على خير.
أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش، ولا تحس مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحسكش. أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش، ولا تحس مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحسكش. تبدأ تضعف يمكن يعطف، تبدأ توهم يبدأ يخطف، فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه ما يستهلكش، ما يستهلكش.